إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عن قوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وسيكون الحديث منقسما إلى ثلاثة أجزاء. أما الأول فأذكر فيه المناسبة، أعني وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها، وأما الثاني فأذكر فيه إجمالا ما يبين عن كون هذه الآية قد اشتملت على أصول الأخلاق، وأما الثالث فأذكر فيه الكلام على مضامين هذه الأمور الثلاث المذكورة في هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كل ذلك على سبيل التفصيل إن شاء الله تعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا. تأملوا معي أيها الأحبة في هذه السورة الكريمة، سورة الأعراف، التي جاءت هذه الآية في أواخرها، فإن الله تبارك وتعالى ذكر في أول هذه السورة إنزال الكتاب: كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم أمر باتباع هذا المنزل والإعراض عما خالفه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم ذكر إهلاك المكذبين المحادين لله تبارك وتعالى والمخالفين لرسله ولوحيه: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ثم خاطبهم: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ثم ذكر بداية الخليقة وما حصل من الصراع بين الحق والباطل، ذكر منشأ ذلك ومبدأه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الآيات. فذكر الإباء عن السجود الذي وقع من إبليس وما توعد به الذرية وما كان بينه وما وقع من المجاوبة بينه وبين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم بعد ذلك خاطب الله تبارك وتعالى ذرية آدم الذين توعدهم إبليس وأبى أن يسجد تكريما لأبيهم، فطرده الله عز وجل من رحمته ولعنه وأبعده، فوجه الخطاب إلى هؤلاء الذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة الآيات. ثم توعد المفترين الذين يفترون على الله الكذب، توعد المكذبين: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ثم ذكر مآلهم في الآخرة، ثم ذكر دلائل القدرة والوحدانية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فذكر نوحا صلى الله عليه وسلم وهود وصالحا ولوطا، ذكر شعيب عليه السلام، وذكر موسى مع فرعون، وذكر خبره مفصلا مع بني إسرائيل، ثم دعاهم إلى التفكر والتبصر، ثم أبطل مزاعم المشركين، ثم أبطل معبوداتهم وبين أنها لا تصلح للعبادة وأنه لا حقيقة لهذه الآلهة المدعاة. ثم قال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ثم قال بعده: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه المسيرة الطويلة أيها الأحبة التي بين الله عز وجل في ثناياها أفانين من قوارع المشركين وإقامة الحجة عليهم، وما أمرهم به من النظر والتأمل والتفكر والتبصر في دلائل وحدانيته وصدق ما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام، وفضح باطلهم وعرى إفكهم وبين فساد تلك المعتقدات التي لا تقوم على برهان ولا حجة ولا دليل، وبين في ثنايا ذلك ما كان عليه هؤلاء من المكابرة والعناد، وعجب من حالهم كيف يعرضون عن الحق مع وضوح دلائله. ثم بعد ذلك وعظهم وذكرهم بما حل بمن قبلهم من الأمم التي عذبها واستأصلها، فأنذر هؤلاء من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك. ثم في ثنايا ذلك يثبت الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان، ويبشرهم ويثني على ما هم عليه من الحق والهدى. فهذا كله فيه عبرة وعظة أيها الأحبة، هذا كله قد يثير تلك النفوس المنحرفة من أهل الإشراك حينما يبين ما هم عليه من الباطل. فالذي يتوقع منهم أن يحصل منهم الإساءة بالقول والفعل، فهنا الله تبارك وتعالى يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم ويرشد أهل الإيمان إلى لزوم الجادة الصحيحة في التعامل مع هؤلاء، وألا يهبط أهل الإيمان وينسفلون في مجاوبات لا تؤدي إلى حق ولا توصل إلى مطلوب. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أنت على حق وعلى جادة وعلى صراط مستقيم وعلى هدى من الله تبارك وتعالى، فليكن ما أنت عليه من السمت والحال والعمل والمقال، فليكن ذلك جميعا على حال ملائمة لائقة بهذا الهدى الذي هداك الله عز وجل له، وبهذا الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليك. بين له المنهج القويم في التعامل مع هؤلاء المكابرين المعرضين الذين لا يتورعون عن سيء القول والفعل. فهذا وجه الارتباط أيها الأحبة بين هذه الآية في آخر سورة الأعراف وبين ما قبلها من الآيات القريبة والآيات البعيدة من أول السورة إلى آخرها، في انتظام عجيب، حيث نجد هذه الآيات قد أخذ بعضها بحجز بعض فجاءت متناسقة هذا التناسق. أما الكلام على ما اشتملت عليه هذه الآية من أصول الأخلاق فكلام أهل العلم في ذلك كثير. فهذه الآية أيها الأحبة من الآيات الجامعة في كتاب الله تبارك وتعالى، جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. هذه الآية أيها الأحبة ذكر الله عز وجل فيها أصول الفضائل، ذكر فيها قواعد الآداب والأخلاق، بل وأساس التشريع، حيث أمر الله تبارك وتعالى فيها بثلاثة أشياء هي الأصول الكلية للفضائل والأخلاق والآداب النفسية والأحكام العملية. هذه الآية أيها الأحبة إذا تأملتها، كما يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ويذكر ذلك آخرون أيضا، تجد أنها منتظمة لهذه الفضائل أحسن انتظام. وذلك أن هذه الفضائل، فضائل الأخلاق، لا تعدو أن تكون عفوا عن اعتداء عمن أساء، فهنا خذ العفو، أو من قبيل الإغضاء عن غير الملائم فهذا وأعرض عن الجاهلين، أو أن يكون ذلك من قبيل فعل الخير والتحلي بالفضائل وذلك وأمر بالعرف. ولهذا قال جعفر ابن محمد رحمه الله في هذه الآية: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق. وليس في القرآن آية أيها الأحبة أجمع لمكارم الأخلاق منها. وهذه الآية كما يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله يصلح أن يبين بعضها بعضا وأن يفسر بعضها بعضا، وذلك أن الآمر بالعرف، هذا الذي يأمر بالعرف لابد أن يكون قد أخذ بالعفو، والأخذ بالعفو يتقيد بوجوب الأمر بالعرف. وهذا على كل حال يقال فيما لا يطالب المكلف لزوما ووجوبا بالإتيان به، يعني أن العفو إنما يكون فيما يقبل العفو والمسامحة من الحقوق. وهكذا الأمر بالعرف متقيد بالأخذ بالعفو كما سبق، وذلك بأن يدعو الناس إلى الخير بلين ورفق، كما قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. فيؤدى ذلك جميعا بهذه الطريقة على هذا المستوى الكريم، على هذا المستوى الرفيع. فالإنسان مع الناس أيها الأحبة إما أن يفعلوا معه ما يحب أو أن يفعلوا معه ما يكره، فهو مأمور أن يأخذ منهم ما يحب، وذلك مما تسمحت به نفوسهم كما سيأتي، لا يطالبهم بأكثر من ذلك ولا يحرجهم. وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم، أما هو فيأمرهم بالمعروف ويدعوهم إلى الخير والفضائل وإلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول قتادة رحمه الله في هذه الآية، يقول: هذه أخلاق أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها. لاحظ، هذه أوامر من الله موجهة إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها موجهة للأمة، لأن المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبة لأمته، إلا لدليل يدل على اختصاصه بما خوطب به، وهنا لا دليل. فالأمة مخاطبة مأمورة بهذه الأمور الثلاثة: الأخذ بالعفو، والأمر بالمعروف، والإعراض عن الجاهلين. وقد قال بعض أهل العلم: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلف فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرده إلى الحق. وقد ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله في كلامه على هذه الآية أنها تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، يقول: حتى لم يبق فيها حسنة إلا أوعتها، يعني مستوعبة لجميع قواعد الشريعة. يقول: ولا فضيلة إلا شرحتها، ولا أكرومة إلا افتتحتها. فهذه الكلمات الثلاث يقول أخذت أقسام الإسلام الثلاثة. فخذ العفو تناول جانب اللين ونفي الحرج في الأخذ والإعطاء والتكاليف، من القواعد الخمس الكبرى قاعدة رفع الحرج: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا
إلا وسعها. فهذه من القواعد الكبرى، ويتفرع تحتها قواعد مثل قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. فالحرج الذي يلحق المكلفين مرفوع، ولذلك لم يجعل الله عز وجل هذه الشريعة مشتملة على شيء من الآصار والأغلال، التكاليف الثقيلة التي كانت على من قبلنا فوضعها الله عنا. وكذلك أيضا في جملة التكاليف حينما يشق على المكلفين القيام ببعض التكاليف مشقة معتبرة، فإن ذلك يسقط هذا التكليف تارة إلى غير بدل، وقد يكون ذلك إلى بدل. من عجز عن شيء تارة يسقط عنه من غير بدل، وتارة يكون ذلك إلى بدل. من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنب. المريض الذي لا يستطيع الصيام أو يشق عليه الصيام فإنه يفطر ثم يقضي، فإن كان لا يستطيع القضاء فالكفارة، فإذا كان لا يستطيع الكفارة سقط عنه ذلك، فيكون غير مطالب بشيء. وهكذا أيها الأحبة، فإن قوله تبارك وتعالى وأمر بالعرف يقول يتناول جميع المأمورات والمنهيات، وأنهما ما عرف حكمه واستقر في الشريعة موضعه واتفقت القلوب على علمه، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وقوله تبارك وتعالى وأعرض عن الجاهلين، هذا يتناول الذي يتأتى للعبد مما يكون من إساءة المسيئين وما إلى ذلك مما يرجع إلى حظوظ النفوس وما يحصل من الأذى، فإنه يكون معرضا عن ذلك كله. فيشمل ذلك جانب العفو، جانب الصفح، جانب الغفر، تجاوز الإساءة. أعرض عن الجاهلين كما سيأتي إيضاحه في تفسير هذه الجملة إن شاء الله تعالى. فهذه الحقوق التي تؤخذ من الناس أيها الأحبة، التي تستوفى منهم إما أن يجوز إدخال المساهلة والمسامحة فيها، وإما لا يجوز. فأما الذي يجوز فيه ذلك، يعني ما يمكن معه المسامحة والمساهلة، فذلك في قوله خذ العفو، فهذا فيما يتصل بحقوق العبد في خاصة نفسه، أن يتنازل، أن يغضي عن بعض حقه المالي، أو أن يغضي عن بعض حقوقه المعنوية، أو غير ذلك مما سيأتي إيضاحه. ويدخل في ذلك أيضا التخلق مع الناس بالأخلاق الكريمة الفاضلة، وترك الغلظة والفظاظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا أيضا دعوة الناس إلى الحق بالرفق واللين واللطف، كما قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا كله يدخل في قوله خذ العفو. فالعفو معنى واسع سيأتي إيضاحه إن شاء الله. أما القسم الثاني وهو الذي لا يجوز دخول المساهلة والمسامحة فيه، فهنا يؤمر به، لأن ذلك مما أمر الله عز وجل به. فنأمر الناس بالمعروف، نأمرهم بالصلاة والصيام، نأمرهم بشرائع الإسلام وما إلى ذلك، فهذا كله مما يدعى الناس إليه، ومن ثم يكون العبد قائما بأمر الله عز وجل في كل أحواله. والإعراض عن الجاهلين هذا كقوله تبارك وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال والذين هم عن اللغو معرضون. ويكفي أن الجنة أيها الأحبة لما ذكر الله نعيمها جعلنا الله وإياكم والدين أخوانا المسلمين من أهلها، ذكر من جملة نعيم الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، فدل على أن اللغو شقاء وعناء، وأن السلامة منه راحة للقلب والسمع كما لا يخفى. فهذه الآية إذا تصورنا هذه الجوانب التي اشتملت عليها عرفنا أنها مشتملة على مكارم الأخلاق. والحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم عن سفر الهجرة وما يحتاجه هذا السفر من الزاد وما يحتاج إليه من الرفيق في هذا السفر، ذكر تفصيلا طويلا، وقال بعد ذلك بأن المقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، وعند ذلك قد لا يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب أو فارغا من هذه الاهتمامات أصلا. يقول: وليت كل من ترى على هذه الحال، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك، قول القائل: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. فهنا إذا كان الأمر بهذه المثابة وأحوال الكثير من الناس على هذه الصفة، الحافظ ابن القيم يقول: ينبغي على العبد ألا يثنيه ذلك عن سيره في سفره إلى الله تبارك وتعالى، فعليه ألا يتوقف في هذا السير، بل يسير ولو كان وحيدا غريبا، المهم أن يكون على الحق ولا يكون على الباطل، لأن تلك هي الغربة المذمومة. ويذكر أن من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصوده، تدي بالسلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم يذكر رحمه الله أن العبد متى صرف همته عن صحبة أولئك البطالين المثبطين الذين يثنونه عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى صحبة أولئك الذين فقدت أشباحهم لكن بقيت أرواحهم ومحاسنهم وآثارهم، فهذا يبعث همته على الانطلاق والعمل والبذل والجد والاجتهاد في هذا السير، وإن كان غريبا في أهل زمانه فهو يكون بهذا الاعتبار مقيما لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، عاملا بما أمر به، وكذلك هو يحض هؤلاء الناس بجهده وطاقته على امتثال أمر الله وترك نهيه. يقول: فينظر إليهم بعينين، عين ناظرة إلى القضاء والقدر، فهذه التي يرحمهم بها ويدعو لهم ويستغفر لهم ويتلمس لهم وجوه المعاذير، يقصد بذلك أن هؤلاء هانوا على الله تبارك وتعالى فصاروا بهذه المثابة يتمرغون في أوحال الذنوب والمعاصي، فإذا نظر إليهم باعتبار القدر فإنه يرحمهم، وإذا نظر إليهم باعتبار الشرع بعين الشرع فإنه يقيم عليهم حدود الله تبارك وتعالى فيواليهم ويعاديهم بحسب ما عندهم من الإيمان والطاعة والامتثال والاستقامة. يقول: وذلك كله يرجع إلى قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول: لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم. هذا فهم أهل العلم لهذه الآية، هذا ما يكون منه إلى هؤلاء الناس، أما ما يكون منهم إليه فهو: وأمر بالعرف، وأما ما يتلقى به الأذى من جاهلهم فالإعراض عن الجاهلين وترك الانتقام للنفس والانتصار لها. فأي كمال أيها الأحبة أعظم من هذا الكمال، وأي معاشرة ألطف وأطيب من هذه المعاشرة للناس. هذا حاصل كلامه رحمه الله، له كلام كثير جيد متفرق في هذه الآية. فإن العبد إذا قابل إساءة المسيئين بالإحسان، وقابل جهلهم بالحلم، وظلمهم بالعفو، وقطيعتهم بالصلة، فإن ذلك يحول العدو إلى صديق، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكنها أخلاق عقبة أيها الأحبة لا يرتقي إليها إلا الكبار من الناس، أصحاب النفوس الكبيرة والقلوب الكبيرة التي تستطيع أن تستوعب الآخرين وتحتويهم وتصبر على زلاتهم وأخطائهم وحماقاتهم وجهالاتهم. وبعكس هذا من يصنع الأعداء ويرمي الموافقين بالقبائح والتهم الباطلة ويستعديهم فيحول الأصدقاء إلى أعداء، أما فعله مع خصومه وأعدائه فهذا شأن آخر. كل هذا أيها الأحبة داخل في معنى هذه الآية. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لا يمكن التخلص من شياطين الإنس وشياطين الجن إلا بمثل هذه الأمور. وهكذا كل من له ولاية، فهؤلاء الذين له حق عليهم فإنه قد يقع منهم شيء من التفريط والضعف والقصور والعجز، فهنا لا يستوفي وإنما يأخذ ما تيسر وما تسمحت به النفوس وما تسهل، كما أنه يأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرض عن حماقات الجاهلين وسفه السفهاء. ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى الكلام على هذه الأجزاء الثلاثة من هذه الآية الكريمة. فقوله تبارك وتعالى خذ العفو، الأخذ أصله تناول الشيء، واستعمل هنا للتلبس بالوصف والتحقق به، أن يكون متحققا بهذه الصفة ممتثلا لها عاملا بمقتضاها. فقوله خذ العفو يعني تحل به وعامل به واجعله وصفا لازما لك لا تتلبس بغيره. هذا العفو ما المراد به؟ العفو في كلام العرب يأتي لمعان متعددة، والله عز وجل خاطب العرب بلغتهم وبلسانهم الذي يعهدون، فالعرب تطلق العفو على خالص الشيء وجيده، كما أنها تطلقه على الفضل الزائد، كما أنها تطلقه على السهل الذي لا كلفة فيه، كما أنها تطلق ذلك أيضا على ما يأتي بدون طلب أو بدون إحفاء ومبالغة في المطالبة. هذه المعاني متقاربة وهي معان وجودية، وهناك معان سلبية أيضا للعفو وهو إزالة الشيء، تقول عفت الرياح الأثر أي مسحته وأزالته، هذه الآثار الحسية، وكذلك أيضا الأثر المعنوي كالعفو عن الذنب بمحوه وغفره وإزالته بمعنى أنه لا يترتب عليه العقاب. فهذه المعاني الوجودية للعفو والمعاني السلبية كلها داخلة في هذه الآية، وكل ذلك يرجع إلى معنى الإحسان والرفق. وبهذا نعلم أيها الأحبة أن مما يدخل في العفو الذي أمر الله عز وجل به في هذه الآية خذ العفو، يدخل فيه أولا العفو يعني مما يتصل بأخلاق الناس وأعمالهم، كما قال جماعة من السلف كعائشة وابن عمر وابن الزبير وعروة ابن الزبير ومجاهد وغير هؤلاء، يقول عروة خذ ما عفا لك من أخلاقهم، يعني في التعامل، يعني لا تستقصي، كما قالوا ما استقصى كريم قط. قال ابن عباس في المرأة لما قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة الزوجة، قال ما أحب أن أستوفي حقي منها، الزوج مع زوجته، الوالد مع أولاده، المعلم مع تلامذته، الإمام مع جماعة المسجد، الرئيس مع مرؤوسيه، الراعي مع رعيته، كل هؤلاء سيجد منهم الزلة والنقص والتقصير، فإن الخلق قد جبلوا على ذلك ومن يخلو، ومن ثم فإنه لا يستقصي. هذه الزوجة قد تنام فتقصر في بعض حقوقه، يأتي ولا يجد طعاما، قد تكون هذه الزوجة متعبة مريضة، قد تنسى، قد تغفل، قد تكون في حالة نفسية غير مهيئة، قد تبدر منها الكلمة الإساءة، قد تكون ممن يعبر بعبارات غير موفقة لكنها لا تقصد، فيسبق لسانها إلى بعض الكلمات التي كان ينبغي التنزه عنها، مثل هذا إذا كان الإنسان يريد أن يقف عند كل سيئة ويقيد ذلك ويذكره ويردده عبر السنين، فإن هذا سيتعب وسيعيش في ألم دائم وعذاب وشقاء ونكد وحسرات، ويدخل البيت بوجه مظلم ويخرج بوجه مظلم وقلب منقبض. خذ العفو، تجاوز. ما أحب أن أستوفي حقي منها، ما استوفى كريم قط. مع الأولاد إذا أردت أن تستقصي أنه لابد أن يقوموا بحقوقك على أكمل الوجوه، فإنك ستتعب وستتعب هؤلاء الأولاد، الجيران، المعارف، القرابات، كل هؤلاء وقد يعرفون ذلك من طبيعتك، فيأتونه تكلفا اتقاء لشر هذا الإنسان، وهذا أمر لا يليق. وإنما ينبغي أن نقبل من الناس ما تسمحت به نفوسهم وما أتوه من غير تكلف، فيأتون ذلك محبين راغبين مستبشرين بنفوس طيبة. أما أن يكون ذلك على وجه التكره لئلا يغضب، لئلا يحقد، لئلا يتحامل عليهم، فهذا لا خير في إكرام يأتي من هذه البابة أيها الأحبة. خذ العفو فيدخل فيه كل ذلك، خذ ما صفى، كما جاء في رواية عن عروة ابن الزبير يقال أخذت حقي عفوا أو صفوا، يعني سهلا. وكذلك في المطالبات حينما يطالب الإنسان بحقوقه فإن ذلك يدخل فيه، ولهذا قال ابن الزبير والله لآخذنه منهم ما صحبتهم، يعني العفو من أخلاق الناس. فهذا أشهر الأقوال في هذه الجملة وفي تفسيرها، خذ ما عفى لك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى منهم وما تسهل من غير كلفة، ولا تدقق ولا تنقر ولا تبحث ولا تستقصي ولا تجهد الناس ولا تشق عليهم في أداء هذه الحقوق. خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. خذ ما تيسر ما أمكن حينما تعاشر الناس وتصاحبهم، لا تطالبهم بالكمال، لا تطالب بالمثالية، لا تكلفهم بما يشق عليهم. تجاوز عن أخطائهم، عن ضعفهم، فاعف عنهم، لابد من العفو، استغفر لهم، شاورهم في الأمر. مثل هذا يطيب هذه النفوس. فهذا كله في الحقوق والمعاملات الشخصية، في حقوق الإنسان في نفسه، لا في الواجبات الشرعية ولا فيما يتصل بالعقائد. وبهذا أيها الأحبة تمضي الحياة لينة سهلة طيبة يسعد فيها الإنسان هو أولا، ثم يسعد من حوله، لأن الإغضاء عن الضعف البشري، العطف على هؤلاء، السماحة معهم، هذا خلق يتخلق به الكبار، تتخلق به النفوس العظيمة، النفوس التي تترفع عن الصغائر والدنايا والمحقرات. وإذا كان الإنسان في موضع القدوة كالعالم طالب العلم الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى، المعلم، فهؤلاء أولى الناس بأن يتحققوا ويتسموا بهذه السماحة وأن يتحلوا بهذا العفو. هذا خلق دعا إليه القرآن، فيجب على المؤمن أن يراجع نفسه وأن يعرضها على هذا الخلق، ألا هو متسم به؟ ألا هو كذلك؟ أم أنه قد قاصرت نفسه عن بلوغ هذه المراتب؟ فهذا هو المعنى الأول أيها الأحبة لقوله خذ العفو، وهو الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله. وقد جاء من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، فقال يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عمن ظلمك. هذه المعاني أيها الأحبة هي التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الواسطية في خصائص أهل السنة السلوكية الأخلاقية. يعفون عمن ظلمهم ويعطون من حرمهم. ولهذا قيل ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. وبعضهم فسر قوله خذ العفو بمجرد الصفح، وهذا أحد المعاني الداخلة تحته، وقد جاء ذلك عن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، يعني اصفح عمن أساء إليك، عمن أذنب وقصر في حقك، لا تؤاخذ هؤلاء. فهذا معنى من المعاني الداخلة تحته، ولكن المعنى أوسع من هذا. وبعضهم يقول أي ما عفى لك من أموالهم، يعني ما أعطوك طواعية غير الزكاة، تصدق هذا بدرهم، هذا بنصف درهم، هذا بدينار، هذا كل بحسبه مما طابت به نفسه من غير إحراج ولا استقصاء، فلا يخرج هذا المال لأنه محرج أو يستحي أو خائف أو لئلا ينتقص أو ينتقد أو نحو ذلك، فإن ذلك لا يحل. فما أتوك به عفوا فخذه ولا تسأل عما وراء ذلك. هذا معنى. المعنى الرابع أن المعنى يشمل ذلك جميعا، وهذا هو الأرجح، خذ العفو مطلقا، فإن الله قد أطلق ذلك. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله خذ العفو ما عفا من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فأدخل هذه المعاني في ضمن هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به، فكل ذلك داخل فيه، فيكون ذلك جامعا لأن الله أطلقه. والأصل حمل ذلك على الإطلاق والعموم، لأنه حذف متعلقه، ما قال خذ العفو من أخلاق الناس، خذ العفو من أموال الناس، وحذف المقتضى يعني المقدر المحذوف المتعلق يفيد العموم، هذه قاعدة، فيشمل هذه المعاني التي ذكرها المفسرون، سواء كان ذلك في الجوانب السلوكية أو ما يتعلق بالعفو عمن أساء أو ما يتعلق ببذل المال ونحو ذلك. وأما قوله تبارك وتعالى وأمر بالعرف، فهذا هو الأصل الثاني، والعرف هو المعروف كما فسره بذلك جماعة من السلف كعروة ابن الزبير والسدي وقتادة والبخاري، واختار ذلك كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحم الله الجميع. وأمر بالعرف، هذا العرف هو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، فهي تقر بحسنه ونفعه، ويكون الأمر به أيضا بالعرف لا بالعنف والغلظة. كل أمر أيها الأحبة عرف أنه لا بد من الإتيان به وأن وجوده خير من عدمه فهو داخل في ذلك، فهو الفعل الذي تعرفه النفوس لا تنكره إذا خليت وشأنها بدون غرض لها في ضده، فيدخل فيه كل قول حسن، كل فعل جميل، كل خلق كامل مع القريب والبعيد، فيكون ما يأتي منك إلى الناس إما تعليم لعلم وخير أو حث على خير وطاعة من صلة رحم أو بر والدين ونحو ذلك، أو إصلاح بين الناس، أو نصيحة نافعة، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية كما يذكر الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. كل ما تعارف الناس عليه من البر والخير فإنه داخل في هذا، داخل بالمعروف، فهو يقابل المنكر، هو كل ما تطمئن إليه القلوب، قلوب أهل الإيمان ونفوسهم، فهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه من الأمور الكريمة الفاضلة إذا رآه الناس لا ينكرونه، فهنا يدخل في ذلك حسن المعاشرة مع الأهل وغيرهم ويدخل في ذلك أيضا الأمر بالعرف، الأمر بكل طاعة لله وكل محبوب له. فهذا كله يفسر به قوله وأمر بالعرف، أمر بالخير بجميع صوره وأشكاله ووجوهه، هذا الخير الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال، تلتقي عليه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة. ومن ثم أيها الأحبة، فإن هذا الأمر وأمر بالعرف يقتضي أو يستلزم أمرين، هو يدل بدلالته الصريحة دلالة المطابقة على كل هذه المعاني التي ذكرناها، فكلها داخلة في العرف، ويدل بدلالة اللزوم على أن يكون الآمر بذلك متحليا به، لا يأمر بشيء وهو بعيد عنه. يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويدخل في ذلك أيضا بدلالة اللزوم وأمر بالعرف أن يكون ذلك بلين ورفق، لأنه لا يمكن أن يأمر بعرف وهو بعيد عن ذلك، يتحلى بالغلظة والجفاء والقسوة على هؤلاء الذين يأمرهم، سواء كانوا من الأهل أو من القرابات أو من الجيران أو من الأصحاب أو من عامة الناس، فلا بد أن يكون ذلك بقالب تقبله النفوس. ولاحظوا هنا أيضا، فإن ذلك يقتضي أمرا آخر، وهو أن يكون ذلك يقتضي أيضا النهي عن المنكر، لكن هنا اقتصر على الأمر بالعرف، إما باعتبار أن الأمر بالعرف يدل على القسم الآخر الشق الآخر وهو النهي عن المنكر لأنه لا بد منهما، أو لكون العرف والمعروف هو المقصود أصالة، وأما المنكر فإنما ينهى عنه لأن ذلك من باب التخلية والأمر بالمعروف من باب التحلية. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فإن النفوس قد خلقت للفعل لا للترك، فالفعل مقصود لذاته والترك مقصود لغيره، وهكذا ذكر أهل العلم معاني على كل حال يبينون بها وجه الاقتصار على ذكر المعروف هنا وأمر بالعرف. قال وأعرض عن الجاهلين، هذه هي الجملة الثالثة من هذه الجمل الجامعة في أصول الأخلاق. الإعراض هو إدارة الوجه عن النظر إلى الشيء، مشتق من العارض، فحينما يعرض الإنسان يعني يعطي عارضه لذلك الذي قد أعرض عنه، فهذا يعني أنه لا ينظر إليه، معنى ذلك أنه لا يقف مع الإساءة، أنه لا يقف مع هذا المسيء، معنى ذلك أنه لا يؤاخذ على هذه الإساءة أو الظلم أو الجهل الذي وجه إليه. وأعرض عن الجاهلين، فالجهل هنا هو الذي يضاد الرشد والحلم، وهذا أشهر إطلاقات الجهل. الجاهل هو السفيه، هو الذي يتصرف بطريقة يسيء بها إلى نفسه وإلى الآخرين، إذا تكلم لم يحسن الكلام، وإذا جادل لم يحسن المجادلة، وإذا خاصم لم يحسن الخصام، وإذا أمر أو نهى فإنه يأتي بأمور تسيء وتجرح فيكون مؤذيا لنفسه ومؤذيا لهؤلاء الذين يخاطبهم. لسانه كالمشرط لا يسلم منه جليسه ولا مخاطبه، فهو يلمز هذا ويغمز هذا ويعيب هذا وما إلى ذلك، ومن أراد أن يرى ذلك بأجلى صوره وأشكاله فلينظر إلى كثير مما يكتب اليوم في هذا الإعلام الجديد، ما يكتب تحت أسماء حقيقية أو أسماء مستعارة، وما يعلم هؤلاء أن الله يعلم حالهم ومتقلبهم ومثواهم سواء صرحوا بأسمائهم أو لم يصرحوا، وأن هذه الكتابات تقع في صحائف الأعمال قبل أن تقع في هذه المواقع أو الحسابات، وأن الله عز وجل سيجازي الجميع على عمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كتابات، عبارات، فجور في الخصومة بأجل الصور لا يعرف لكبير قدر، ويرمى الناس بالظنون الكاذبة بل بالإفك البين، وتستحل الأعراض، فكل ذلك من السفه الذي ينبغي الإعراض عنه. ألا يدخل المؤمن مع هؤلاء في مجاوبة أو معارك لا تؤدي إلى نتيجة، وإنما الإهمال والتهوين من شأن ما يجهلون به وما يصدر عنهم أن يمر بذلك مرور الكرام، فلا يدخل معهم في شد وجذب وردود لا تؤدي إلى نتائج، وهذا قد يكون سببا لتذليل تلك النفوس. وكثير من هؤلاء من أهل السفه قد لا يقفون عند حد، ومن دخل معهم في معركة كلامية كتابية أو شفوية فإنه لا بد أن يتدنس وأن يهبط وأن ينسفل، فيكون بنفس المستوى الذي هم عليه. فما أجدر المؤمن، ما أجدر طالب العلم، ما أجدر الداعية، ما أجدر من يحترم نفسه أن يتبع هذا التوجيه الرباني، وأن يبتعد عن مثل هذه المطاحنات والمهارشات والمدنسات والقبائح. لا يسلم أحد من الأذى، الله تبارك وتعالى لم يسلم من أذى الخلق، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا من الأذى، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكال لهم السب والشتم صباح مساء ما سلموا، خيار الأمة ما سلموا في كل عصر وفي كل زمان، فمن الذي يسلم بعد ذلك؟ لا يمكن أن تتحقق السلامة. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل، لكن ينبغي أن يكون له منهجا، أن يكون له طريق مسلك يتعامل به مع مثل هذه الحالات، فيقابل هذا الجهل والسفه بالإعراض. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فمن آذاك فلا تؤذه، من حرمك فلا تحرمه، من قطعك فصله، من ظلمك فكن عادلا معه، وإلا فإن الإنسان سيدخل في مضايق لا يسلم معها عرضه ولا دينه. ولهذا أيها الأحبة، من الإعراض عن هؤلاء الجاهلين الإعراض عن معاشرتهم، إذا كان الإنسان يجد عن ذلك مندوحة فالسلامة لا يعدلها شيء. أن يعرض عن المناقشات، عن الممارات، فلا علاج لأذى هؤلاء أبلغ وأجدى من هذا الإعراض. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في القرن الماضي الهجري في شقه الأول، في نصفه الأول، كان يشكو من كتابات وأقلام يكتبها أقزام في زمانه، يقول وشرهم في هذا العصر، شر هؤلاء يعني السفهاء، مرتزقة صحف الأخبار المنتشرة، فإن سفهاءها هم شر من سفهاء الشعراء في العصور السابقة، وقد قل سفه الشعراء في عصرنا هذا. يقول فصار هؤلاء أصحاب الأقلام هم أهل السفه في تلك الصحف لما فيه من الإقذاع والبذاء وما إلى ذلك. لكن لو أنه رحمه الله رأى وسائل الإعلام الجديد لرأى من ذلك ما يتقاصر أمامه ما يكتب في تلك الصحف وإن كان عظيما. يعني في السابق لربما لا يكتب إلا أفراد أو لا ينشر إلا لأفراد، وما كل أحد يستطيع الكتابة ولا يحسنها. أما اليوم فيكتب من يعرف الإملاء ومن لا يعرف الإملاء، كل أحد يكتب، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، العالم والجاهل، يكتب ما يحلو له وهو جالس في حجرته، جالس في بيته، وكأن الله عز وجل لا يراه ولا يرقبه. فهؤلاء حقهم أيها الأحبة الإعراض كما أمر الله عز وجل، لأنهم لا يطلبون الحق إذا فقدوه، ولا يأخذون فيما يخالف أهواءهم إذا وجدوه، ولا يرعون عهدا، ولا يحفظون ودا، ولا يشكرون لصاحب فضل فضله، فهم يقعون في كل أحد، لا يسلم منهم كبير ولا صغير. هذا عبد الله بن نافع يقول بأن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من علماء التابعين ومن خيارهم ومن عبادهم، مر على عير لأهل الشام وفيها جرس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق الجرس في الدابة، فقال إن هذا منهي عنه. لاحظ، هذا إمام، سالم بن عبد الله بن عمر، قال هذا منهي عنه. قالوا نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، جرس الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت وقال وأعرض عن الجاهلين، هذا الجاهل الذي لا يقبل منك، عالم يكلمه يقول هذا لا يحل، فيقول نحن أعلم بهذا منك، هذا يخاطب ويكلم ويعلم ويؤمر وينهى، هذا يعرض عنه. ولذلك مر الإمام أحمد رحمه الله على قوم سفهاء يتعاطون بعض المنكر، فوقف بعض أصحابه أشاروا إليهم، يعني هذا موضع إنكار واحتساب، فبين لهم الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك ليس بموضعه، أن هؤلاء سفهاء. لهذا قال الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون في صفات أهل الإيمان، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذا كله مع قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الإعراض. انظروا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لما سحر سحره رجل من اليهود واشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل وذكر له أن رجلا من اليهود سحره وعقد له عقدا في بئر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجوها فجيء بها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. بقية الحديث، فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط، يعني ما تغير عليه وجهه. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قيل أيها الأحبة، ولقد أمر على السفيه يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، دعه وأعرض، تجاوز، تغافل، وإذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. لماذا؟ لأنه يستطيل بذلك، يكون مثل الوقود الذي وضعته على النار. خاصم رجلنا الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس آية في الحلم كما هو معلوم، فقال له لئن قلت واحدة لتسمعن عشرة. ماذا قال الأحنف؟ قال لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. بعض الناس يصرح أنه أستاذ في البذاء والسباب والشتائم والقبيح من القول، فهذا كله مما ينبغي الترفع عنه، ولا الكف عن شتم اللئيم تكرما أضر له من شتمه حين يشتم، لأن مثل هذا يكون قد وجد ما يستفزه لمزيد من هذا البذاء الذي تخلق به وصار كأنه جبلة راسخة لا تفارقه ولا يفارقها، نسأل الله العافية. وما شيء أحب إلى سفيه إذا سب الكريم من الجواب، متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من السباب. أعرض عنه، قد تكتب كتابات جيدة، قد تكتب حكما وفوائد وأشياء نافعة للناس، وكل فائدة تحتها سفيه معه حجر يرميك به، وكل ما كتبت فائدة وإذا بسفيه يقذفك بحجر. فإما أن يصبر الإنسان على هؤلاء الناس ولا يجاوبهم ولا يرد عليهم ويتجاهلهم، أو أنه يشتغل بنفسه ويبكي على ذنوبه وتقصيره ويعرض بالكلية. أما المجاوبة والدخول مع هؤلاء في مثل هذا السفه فإن ذلك يصيره إلى منزلتهم. هذه الأصول الثلاثة في هذه الأخلاق أيها الأحبة. ثم انظروا بماذا وجه الله عز وجل بعدها، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ما حدد له، اختار، أعمل عقلك، وليس ادفع بالحسنة، لا، بالتي هي أحسن. مهما استطعت أن ترد الإساءة بالتي هي أحسن فهذا الذي يطفئ نار الشر والعداوة. ابدأ هذا مع أقرب الناس إليك في بيتك، ثم مع الدائرة القريبة المحيطة بك، ادفع بالتي هي أحسن، ليكن هذا هو الشعار. إذا كانت لا تستوي الحسنة والسيئة، إذن ينبغي أن يكون الدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان، هنا يتحرك شياطين الإنس والجن، هذا ضعف، هذا يفسر بالعجز، فهنا فاستعذ بالله إنه سميع عليم. شياطين الجن لا طريق لكف شرهم إلا بالاستعاذة، وأما العدو من الإنس فإنه يمكن أن يكف شره بالمصانعة والإحسان إليه، ادفع بالتي هي أحسن. ولاحظ هنا في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى قال في سورة فصلت أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا في مقام الدعوة، هذا سيواجه ما يواجه ولا يسلم من هؤلاء السفهاء. قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لما أمر قال: وأعرض عن الجاهلين، قال له: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالله تبارك وتعالى يوجه أهل الإيمان إلى مثل هذه الأخلاق العالية الرفيعة، فلا يستفزهم شياطين الإنس ولا يستفزهم شياطين الجن، فلا يحصل لهم بعد ذلك شطط ولا خطل ولا انحراف ولا مجافات لما ينبغي ويحسن ويجمل من الأخلاق الكريمة الفاضلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا.